أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في كتاب الصلاة، في كتاب الزكاة، ولعلنا نبدأ في درس اليوم من قوله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه
نعم عليه السلام. المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يباح للرجل وللمرأة من الذهب والفضة، وهذا له تعلق بالزكاة من جهة الحلي المعد للاستعمال، وإلا فمناسبة الكلام على ما يلبس هو في باب اللباس، في باب اللباس أظهر، لكن هو ذكر هنا لأجل ما يتعلق بالزكاة في الحلي المعد للاستعمال. فقال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. والمباح كما هو معلوم ما كان فعله أو تركه سواء، أي لا يترتب على فعله أو تركه ثواب أو عقاب. فالمباح في الأصل بقاؤه على الإباحة، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، لكن إذا كان وسيلة لشيء أعطي حكمه. فالبيع حلال، قال الله تعالى: وحل الله البيع، هذا هو الأصل. لكن لو بعت بعد أذان الجمعة الثاني وأنت ممن تجب عليه الجمعة، صار البيع حراما لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة. ولو بعت سلاحا مثلا في وقت الفتنة صار حراما لأن فيه إعانة على الإثم. لو بعت عنبا لمن يجعله خمرا كان هذا البيع حراما. لو احتجت ماء للوضوء ولا تجده إلا بالشراء أصبح الشراء واجبا. فإذا كان المباح وسيلة لمأمور به أمر به، وإذا كان وسيلة لمنهي عنه نهي عنه. قول بعض الأصوليين: لا وجود للمباح. معللين لذلك أن أولا أنه ليس فيه تكليف، وثانيا أنه لابد أن يكون له أثر، وأقل ما فيه قالوا تضييع الوقت، وتضييع الوقت مكروه. والصحيح أن المباح قسم من أقسام الأحكام الشرعية، لقوله تعالى: وحل الله البيع وأحل لكم ما وراء ذلكم. فقال المؤلف هنا: ويباح للذكر الفضة من الفضة الخاتم. مراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا بهذا بيان ما الذي يباح، ما الذي يباح من الفضة، وأما حكم لبسه فيجوز سواء اتخذه للزينة أو للحاجة أو للعادة، بل لا يوجد نص صريح في تحريم لباس الفضة على الرجال لا خاتما ولا غيره، بل جاء في السنن: وأما الفضة فالعبوا بها أي اصنعوا ما شئتم. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة هو إيش؟ هو الحل، هو الحل حتى يقوم الدليل على التحريم، بقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا اتخذ الإنسان غير الخاتم مما يتزين به من فضة فلا نقول إن هذا حرام على القول الراجح، لأن الأصل هو الحل. أما السوار، لو يلبس سوارا من فضة أو قلادة في العنق أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام. لماذا؟ حرام من وجه آخر وهو التشبه بالنساء، تشبه بالنساء، وربما يساء الظن يعني بلابس هذه الأشياء، فهذا يحرم لغيره، يحرم لغيره لا لذاته. وقوله يباح للذكر أفاد أن اتخاذ الخاتم من فضة من القسم المباح، أي ليس حراما. طيب هل هو مشروع يسن؟ هل يسن ذلك أن يتخذ الإنسان خاتما؟ هل يقال بأنه سنة؟ صحيح أنه أن لبس الخاتم ليس سنة، ليس سنة إلا لمن يحتاجه، إلا لمن يحتاجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه حتى قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. وإذا جرت عادة الناس أو عادة أهل البلد بلبس الخاتم فيجوز لبسه ولا حرج في ذلك، وإذا لم تجري العادة فلا يلبسه المرء، لا يلبسه. لماذا لا يلبسه؟ لأن يكون لباس شهرة، يكون لباس شهرة فيتحدث الناس به. وهنا مسألة ذكرها العلماء وهي مهمة، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة، موافقة عادات الناس في غير المحرم، عادات أهل البلد، تكون هي السنة، لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، تجعل ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، فيكون ما خالف العادة، يكون ما خالف العادة منهيا عنه. وبناء على ذلك هل من السنة مثلا أن يتعمم الإنسان ويلبس إزار ورداء؟ ها؟ إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، لكن كان في بلد لا يعرفون ذلك ولا يعلفونه فلا نقول أن ذلك من السنة، ما نقول أن ذلك من السنة. نعم. يقول المصنف ويباح
للذكر من الفضة الخاتم، لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه.
لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق. نعم.
والأفضل جعل فصه مما يلي كفه.
نعم. يقول والأفضل جعل فصه، فص الخاتم مما يلي كفه، يعني أن يضع فص خاتمه على ظاهر كفه أو على باطنه، يعني يجعله مما يلي باطن كفه، لأن هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أحفظ لك، ولأنه أحفظ له، أحفظ له. ولكن عند العمل، طيب إذا احتاج يقلبه، عند العمل يقلبه، ويجوز أن يجعله مما يلي ظاهر كفه، فقد روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه من فعله، والأمر في هذا واسع. نعم.
وله جعل فصه منه ومن غيره.
نعم. له جعل الفص من نفس الخاتم وجعله من غيره، يعني يجوز أن يكون الفص من جنس الخاتم الذي يلبس أو من غيره، لكن الأولى أن يكون مناسبا مع الخاتم، وينهى عن تكبيره، تكبير الفص، لأنه قد يدخل في باب الخيلاء، قد يدخل في باب الخيلاء، ثم قد يكون في تشبه بالنساء لأنهن يكبرن الفص في الغالب. نعم.
والأولى جعله في يساره.
نعم. قال والأولى جعله في يساره. هل يسن الخاتم في اليسار أو في اليمين؟ الإمام أحمد قال اليسار أفضل لثبوته، وضعف الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم باليمين، فيكون التختيم في اليمين جائزا. والصحيح أنه سنة في اليمين أو اليسار، أما اليمين فجاء في صحيح مسلم في اللباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فص حبشي، فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه، فهذا في صحيح مسلم. وأما جعله في اليسار أيضا فجاء في صحيح مسلم أيضا في اللباس في لبس الخاتم في الخنصر عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى من يده اليسرى فدل على أنه يجوز أن يكون في اليمين ويجوز أن يكون في اليسار لكن قال بعض العلماء إذا كان قد ختم على هذا الخاتم أو نقش عليه اسم الله فلا يكون في اليسرى لا يكون في اليسرى تكريما لاسم الله تعالى ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار وحينئذ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم وإما أن يستنجي والخاتم عليه وهذا فيه نوع من الإهانة وعلى هذا أين توضع الساعة توضع في اليمين ولا في اليسار أو يخير فيها الساعة تكون في اليمنى أفضل أو في اليد اليسرى لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم أشبه ما تكون بالخاتم فلا فرق بين أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار لكن وضعها في اليسار أيسر للإنسان أيسر للإنسان من ناحية النظر إليها ومن ناحية أن اليد اليمنى في الغالب يكون الإنسان يشتغل بها أكثر حركة فهي أخطر والأمر في هذا واسع لكن لا يقال أن السنة أن تلبسها في اليمين أو أن تلبسها في اليسار لأن السنة جاءت أو يقال بأن السنة جاءت في اليمين واليمين واليسار في الخاتم سواء والساعة أشبه شيء بالخاتم نعم
ويكره بسبابة ووسطى
نعم قال ويكره بسبابة ووسطى يعني أين يضع الخاتم في القنصر ولا في البنصر ولا في الوسطى ولا السبابة ولا الإبهام الخنصر أفضل الخنصر أفضل ويليه البنصر ويليه البنصر الأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام قسم مستحب وهو الخنصر والبنصر قالوا وقسم مكروه وهو السبابة والوسطى وقسم مباح وهو الإبهام وبعضهم ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى
ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره
نعم قال يكره أن يكتب عليه يعني على الخاتم ذكر الله قرآنا أو غيره يعني حكم نقش اسم الله لفظ الجلالة على الخاتم لا ينبغي وأقله الكراهة لسيما وأنهم يكتبون لفظ الجلالة وحده الله مفردا ومثله يوجد أيضا في قلائد النساء قلائد النساء قد تجد في بعضها مكتوب لفظ الجلالة وهذا كله من الأشياء يعني المبتدعة التي توجب أن يكون اسم الله مبتذلا كما أنه إذا جعله في يده اليسرى فإنه يباشر به الأذى والاستنجاء وهذا أيضا أمر غير محمود لكن قد يورد إيراد وهو أن خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب محمد رسول الله محمد رسول الله نقشه محمد رسول الله لكن جاب العلماء عن هذا الإيراد أن هذا النقش لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن هذا هو اسمه ووصفه محمد رسول الله هذا اسمه ووصفه التي يعني من أجلها اتخذ الخاتم من أجلها اتخذ الخاتم ليكتب للملوك ويخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا شيء يتعلق في الباب نفسه حكم استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عقد القران للرجل والمرأة يعني هذه العادة توجد الآن عند كثير من الناس يأتي الزوج والزوجة بخاتمين يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجة واسم الزوجة في خاتم الزوج فهذا العمل يعني يحتوي على جملة من المحاذير الشرعية أولا أنه يعني تقترن به عقيدة، فيرون أن هذا من أسباب إيش الألفة والمحبة، وأن هذا العمل جالب لألفة الزوجين ومحبة بعضهما للبعض. وقد ذكر أهل العلم أن هذا يدخل في باب التولة، والتولة شرك، أن هذا من الشرك، لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعا ولا واقعا. فقد يكون هذا من التولة التي هي نوع من السحر يسمونه الصرف والعطف، يعتقدون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. ولجاء في الحديث أن الرقى والتمائم والتولة شرك. ثانيا، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن أصل هذا العمل مأخوذ من النصارى، مأخوذ من النصارى، فإنهم يأتون إلى كبيرهم إلى القسيس أو الرهبان ويضع يده على يد الزوج أو الزوجة ويقول باسم الأب باسم الابن باسم الروح، ثم يمر يده على يديهما على يد يدي الزوجين، ويضع الدبلة في الأصبع المخصص لذلك. ففيها إذن هذه الحالة محظور عظيم، وهو إيش؟ التشبه بالنصارى، تشبه بالنصارى، وهو محرم حتى إذا خلى من الاعتقاد، حتى إذا خلى من الاعتقاد ذكرها، لكن يبقى فيه تشبه. الأمر الثالث إن غالب ما تكون منه الدبلة هي تكون من الذهب، تكون من الذهب، والذهب يحرم على الرجال. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فهذه العادة اللي عادة استعمال الدبلة للزوجين تكون محرمة، وينبغي يعني محاربتها والإنكار على من يفعلها، حيث اشتملت على هذه المحاذير التي ذكرناها. فينكر هذا الفعل لكي لا يسري بين المسلمين. ثم هناك شيء قد يكون أشد، هناك يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب كما يقع من بعض إيش بعض المائعين. وأقبح منه الذين يلبسون خروصا في آذانهم من ذهب، فهذا أيضا يعني جمع محاذير كثيرة وغير لائقة بالمسلم. نعم.
ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة.
يقول لو اتخذ عدة خواتيم، لكن المؤلف تقدم معنا نقال ماذا؟ قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم، الخاتم قوله للذكر طبعا يشمل الصغير والكبير، لكن قوله الف قوله الخاتم هل هي للجنس؟ يعني فيشمل يضع خاتم أو خاتمين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو أكثر، أو هي المقصود بها الوحدة يعني يضع خاتما واحدا؟ ظاهر كلام صاحب الزاد إنه واحدة، هذا ظاهر كلامه، ومعنى ذلك إنه ما زاد على الواحدة يكره أو يقال بالمنع منه. لكن صاحب الروض يقول إيش؟ لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. طيب العادة كم؟ كل أصبع له خاتم. فكلام صاحب الروض كأنه يرى إيش؟ عدم التحديد، كأنه يرى عدم التحديد، إلا إذا كان مقصوده إنه إذا كان أكثر من واحد تكون هنا فيه زكاة، لأنه خرج عن معنى الاستعمال. يحتمل. فلذلك قال ولو اتخذ لنفسه
عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة.
لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. طيب إذا كانت العادة خاتم واحد هذا ما يكون فيه زكاة، لأنه حلي واستعمل لهذا الغرض. لكن إذا زاد عن الحاجة هنا تكون فيه الزكاة، تكون فيه الزكاة لأنه خرج عن المعنى الذي أسقط الزكاة. المعنى الذي أسقط الزكاة هو إيش؟
حاجة.
الاستعمال في العادة، وهذا استعمله في غير العادة فيكون فيه الزكاة. نعم.
إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده.
إلا أن يتخذ ذلك يعني الخاتم لولده أو عبده فتسقط عنه الزكاة. لكن إن كان لسرف اتخذه إسرافا أو مباها فقط فهذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. نعم.
ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة.
نعم، قال يباح له للذكر قبيعة السيف، يعني أن يضع يجعل قبيعة السيف من الفضة. وفسر قبيعة السيف قال وهي ما يجعل على طرف القبضة، طرف القبضة، فالقبيعة ما يكون على رأس مقبض السيف، ما يكون على رأس مقبض السيف وهي مثل القبع، مثل القبع. نعم.
قال أنس رضي الله عنه كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم.
نعم. فضة، كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم وكذلك رواه أبو داود وأصحاب السنن. نعم.
ويباح له حلية المنطقة وهي.
نعم، قال ويباح حلية المنطقة وهي ما يشد بها الوسط، وسط الإنسان، المنطقة هي ما يشد بها الوسط، فالعمال في الحرث يحتاجون إلى ما يشدون به يعني وسطهم ليقويهم على العمل، وأيضا ليحتاج يرفع ثوبه فيحتاج إلى منطقة تشد ذلك، تشد ذلك من وجه آخر. فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضة، لأنه سيذكر المصنف أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، وهذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام الذي ذكرناه قبل قليل من أن التحلي بالفضة الأصل فيه إيه؟ الأصل فيه الجواز ما لم يصل إلى حد الإسراف، ما لم يصل إلى حد الإسراف. فلذا قال يباح له حلية المنطقة وهي
ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة.
أي نعم، ويسمونها الحياصة، لكن إيش كلام صاحب الروب كأنه يعني نعم يدل على هذا. نعم، قال واتخذ إيش،
واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة.
واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة، وهذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه من أن التحلي بالفضة الأصل فيه الجواز ما لم يصل إلى حد الإسراف. نعم.
ونحوه، أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخودة. نعم. والخف.
ونحوه، أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن، الجوشن يعني الدرع، الدرع.
نعم. والخودة،
والخودة هي يعني ما وضع على الرأس ونحوه، ما وضع على الرأس وهو يسمى المغفر لتغطي الرأس. نعم.
والخف،
والخف أيضا يعني يربط، بعض الخفاف يربط بشيء من الفضة. نعم.
والران،
والران، الران كالخف، كالخف إلا أنه لا قدم له، يقول لا قدم له.
وحمائل السيف،
وحمائل السيف يعني قلائد السيف، قلائد العلائق التي يعلق بها السيف،
لأن ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما.
لأن ذلك، هذه الأشياء المذكورة تساوي المنطقة معنى اللي يشد بها الوسط، فوجب أن يساويها حكما، يعني في إباحة التحلية، في إباحة التحلية. نعم.
قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشاب والكلاليب.
نعم، قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشاب، تركاش النشاب يعني غطاؤه، غطاؤه والكلاليب التي تمسك بها العمامة. فهنا ذكر المنطقة وذكر جاز أشياء كثيرة مشابهة لها، فهذا يعني من ناحية يعني فيه غاضة للكافرين. وأيضا نأخذ هنا قاعدة أن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح ليست على إطلاقها, ليست على إطلاقها, بل تكون عند التساوي أو رجحان المفاسد. أما إذا رجحت المصلحة أو رجحت المصلحة فإنها تغتفر المفاسد بجانب تلك المصالح. ولهذا جاز الشرع بعض المسائل الربوية للمصلحة مثل بيع العرايا, مثل بيع العرايا. فهنا ذكر عن تقي الدين أنه قال التركاس والنشاب والكلاليب التي تمسك بها العمامة, وقال أنها أولى من الخاتم, أنها أولى من الخاتم. وأيضا ذكر تقي الدين أن باب اللباس أوسع من باب الآنية, أوسع من باب الآنية, وأنه يباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك, ويباح يسير الفضة للزينة, وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كما سيأتي معنا. نعم,
لأنه يسير تابع.
نعم, قال لأنه يسير تابع, وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه فيكون أمرا تابعا.
ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب.
ولا يباح غير ذلك يعني هذه الأشياء المذكورة. وقال كتحلية المراكب يعني الدواب التي يركبها من سرج وأقتاب ونحوها.
ولباس الخيل,
ولباس الخيل ما يجعل على الخيل من دجام ونحوه,
كاللجم وتحلية الدواء,
وتحلية الدواء ما يجعل على الدواء من الفضة أيضا, هذا ليس مما يؤذن به.
والمقلمة والكمرة,
والمقلمة ومقلمة وعاء قلم للكتابة.
والكمران,
الكمران والمشط من خشب وغيره يمشط, يمشط بها الشعر. نعم,
والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل
والقناديل, يعني هذه كلها يعني يمنع منها, المنع من اتخاذها هو مذهب مالك والشافعي والجمهور. نعم,
ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف.
نعم, قال ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف يعني رأس مقبض السيف. نعم,
لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب.
نعم, لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب, ولأنه من آلات الحرب, من آلات الحرب, ففي اتخاذ ذلك إغاظة للكفار, لكن يجب يعني الاقتصار في اتخاذ الذهب في آلات الحرب على ما مثل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم الشيء اليسير كمسمار الذهب ونحوه.
وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد, وقيدهما باليسير مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل.
نعم, يقول مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل, هذه ثقيلة, لكن أجاب عنها صاحب الروض قال يحتمل,
فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة, وقد رواه
الترمذي. كانت ذهبا وفضة, والفضة طبعا التسامة في أكثر من الذهب.
وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه.
نعم,
كرباط
يعني
أسنان.
ما دعت إليه ضرورة يستخدم الذهب فيه كأنف ونحوه, أي يباح له ما دعت إليه ضرورة كالأنف, لو قطع أنف إنسان واحتاج يعني أن يزيل التشوه فيضع ذهبا فلا بأس أن يتخذ أيضا, أن يتخذ أيضا من ذهب. وأيضا قال ونحوه كأيش,
كرباط أسنان.
نعم, السن والأذن, رجل انكسر سنه مثلا واحتاج إلى رباط من ذهب أو سن من ذهب فإنه لا بأس إذا احتاج إلى ذلك.
لأن عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه أو قطع أنفه يوم الكلاب.
نعم, لأن عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب, وهو أحد أشهر حروب الجاهلية. يوم الكلاب أحد أشهر حروب الجاهلية, فهذا قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة. نعم.
فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه.
فأنتن يعني هذا الأنف الذي من فضة. نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. نعم.
رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يقوم مقام شيء آخر مقام الذهب، ما يحتاج للذهب، حتى الأنف ونحوه يعني ينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئا يضعونه على الأنف فيكون كالأنف، يعني أصبحت عمليات الجراحة يعني سهلة، عمليات التجميل أصبحت ميسورة طبيعية، يؤخذ من نفس لحم الإنسان، من نفس لحم الإنسان، وهذا أحسن من كونه يتخذ من الذهب. فإذا أمكن يعني أن يجعل البديل من مادة أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز من الذهب، لا يجوز من الذهب، لأن الذهب استعماله ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. وإذا ركب الإنسان أنفا من ذهب مع وجود البديل وكان يتضرر لو خلع هذا الذهب فإنه في هذه الحالة لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، لكن الأصل أنه ما يستعمله طالما وجد البديل من غير المنهي عنه الذي هو الذهب. نعم.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر.
نعم. المصنف ذكر هنا أنه يباح يعني للنساء من الذهب ما جرت به عادتهن، يعني عادة النساء ما جرت به عادتهن بلبسه، فلذلك قال إيش؟ يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت به أو ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، أي يحل ويباح للنساء دون الرجال، للنساء دون الرجال ما يحتاج إليه، وهذا شرع للرجال دون للنساء دون الرجال من أجل أن تتجمل النساء، يتجمل النساء بذلك ويتزين بذلك، فأبيح لهن بخلاف الرجال، فليس الرجال بحاجة إلى التزين بالذهب، ولهذا يظهر أن إباحة ذلك للمرأة رحمة بها وبزوجها. المصنف قال ما إيش؟ ما جرت عادتهن بلبسه، وجه ذلك يعني أنه عوائد الناس تختلف، فالذي جرت عادة النساء بلبسه يلبسنه على أي وجه كان، يعني سواء كان على الرأس أو في اليد أو في الصدر أو في العنق أو في الأذن أو في الرجل، وسواء كثر ذلك كما قال المصنف أو قل، لكن بشرط أن لا يخرج عن العادة، يعني بشرط أن لا يخرج هذا عن العادة. وقيد بالعادة لماذا؟ لأن ما خرج عن العادة دخل في باب إيش؟ الإسراف، والإسراف محرم لقوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقولوا ما جرت به عادتهن، العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال، فاختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبس النساء هذا النوع من الذهب بخلاف البلد الآخر، اختلاف الأزمان قد يكون في اللباس في زمان الرخاء يعني استعمال الذهب أكثر منه في غير الرخاء، ويكون يعني ما جاز في زمن ما لم يجوز في زمن آخر بالنسبة لعوائد الناس. كذلك اختلاف الأحوال، امرأة فقيرة ليست مثل امرأة غنية، هذه امرأة ملك وهذه امرأة وزير، هذه امرأة رئيس، فالأحوال يعني تختلف باختلاف أحوال الناس، ولذلك قال ولو كثر، ولو تقدم معنا أنه قول ولو كثر إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء قال اشترط أن لا يزيد على 1000 مثقال، اشترط أن لا يزيد على 1000 مثقال أو ما شبه ذلك. وجهه قالوا أن ما زاد على 1000 مثقال يدخل في الإسراف، لكن هذا القول إيش ضعيف، لأن إذا ربطنا الحكم بالإسراف فقد يحرم ما يزيد على 500 مثقال، وقد يباح ما يزيد على 1000 مثقال لاختلاف الأحوال. قال بعض العلماء أنه لا تحديد لذلك، فهو مباح قل أو كثر، ودليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، وهذا هو الصواب. نعم.
كالطوق والخلخال والسوار والقرط.
نعم، كالطوق، كالطوق كل ما استدار بشيء فهو طوق، فهو طوق، هذا حلي يجعل في العنق الطوق، فكل ما استدار بشيء فهو طوق، والجمع أطواق. نعم.
والخلخال،
والخلخال هذا أيضا حلي معروف تلبسه النساء في سوقهن في أسفل الساق، أسفل ساق المرأة.
والسوار،
والسوار يعني ما تستعمله المرأة في يديها.
والقرط،
والقرط وهو يعني المعلق في حشم في شحمة الأذن، في شحمة الأذن.
وما في المخانق والمقالب،
وما في المخانق يعني القلادة، القلادة تجعل في العنق.
والمقالد.
نعم. والتاج. نعم.
والتاج وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها.
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، فلتجد الحل هنا ظاهره مطلق غير مقيد، أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. طيب حكم لبس الذهب المحلق، ها؟ ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه واستدلوا لحديث في ذلك، لكنه قول ضعيف، والصواب أنه جائز لبس الذهب المحلق، ويكاد أن يكون إجماعا من أهل العلم، وقد ذكروا في الجواب عن حديث القائلين بالتحريم أحد 3 مسالك. أولا قالوا أنها ضعيفة السند، والثاني أنها حتى لو صحت أنها تكون شاذة لمخالفتها الأدلة الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز لبس الخواتيم وهي محلقة، وأيضا قالوا أنها منسوخة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس المحلق من الذهب أول الأمر ثم أباحه بعد ذلك، وهذه المسألة مما يعني بحثت في هذا العصر، كتب الشيخ ابن باز ردا على القول بتحريم الذهب المحلق، وغيره من أهل العلم ذكروا أن عمومات الأدلة وإطلاقاتها تدل على أن الذهب مباح للنساء على أي صفة كان، سواء كان محلق أو غير محلق. قال صاحب الروض إيش؟
ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه.
نعم، قال ويباح لهما أي للذكر والأنثى التحل بجوهر ونحوه، مثل الألماس، مثل الألماس. نعم، قال وكره إيش تختمهما،
وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص.
قول يباح لهما دليل الإباحة عموم قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام في قوله لكم للتعليل، وهو أولى من القول بأنها للإباحة، وإذا كان مخلوقا من أجلنا فلا بد أن يكون مباحا لنا، لأن التعليل يستفاد منه الإباحة ويستفاد منه الرحمة بالخلق، وأنه خلق من أجلنا ما في الأرض من المنافع، ما في الأرض من المنافع. قوله هنا يباح لهما تحل بجوهر، هذا مشروط في الذكر بأن لا يتحلى بما يشبه تحلي المرأة، يعني مشروط للذكر بحيث لا يكون مشابها لتحلي المرأة لأنه يحرم تشبه الرجال بالنساء. لكن قال المصنف كره تختمهما بحديد، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم. قال بعض العلماء أنه مباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، والحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد. وقيل إنه مكروه، يعني اتخاذ خاتم من حديد قيل أنه مكروه، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال ما لي أجد فيك ريح الأصنام فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد قال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه. قال الخطابي أي زي الكفار وهم أهل النار. وأجاب القائلون بإباحة لبس الحديد بأن هذا الحديث ضعيف وشاذ لأنه مخالف لما هو أوثق منه، والأوثق منه هو ما في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. ومعلوم أن الحديث لا يكون حجة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة القادحة، والعلة القادحة.
ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر،
لكن قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحديث إذا لم يكن مردودا فإنه يولد شبهة، وإذا ولد شبهة كان في منزلة بين منزلتين، فإن كان أمرا فهو بين الإجاب وبراءة الذمة فيكون الأمر للاستحباب، وإن كان نهيا فهو بين التحريم والإباحة فيكون إيش مكروها. وهذه قاعدة قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن الراجح أن التحلي بالحديد مباح ولا كراهة في ذلك لدلالة الحديث الذي في الصحيحين. نعم.
ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح.
نعم. قال ولا ولا إيش؟
ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح.
ولا زكاة في حليهما أي في حلي الذكر والأنثى المباح المعد إيش للاستعمال. طيب هذه مسألة خلاف فيها من الصدر الأول والخلاف فيها قوي، فالمصنف هنا يقول لا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، يعني حلي الذكر والأنثى لكن لابد فيه من قيد وهو إيش الإباحة، لأن المصنف ذكر في آخر الكلام قال إيش
المباح.
أو كان محرما ففيه الزكاة، فتسقط الزكاة في الحلي بشرطين في المذهب طبعا في شرط بشرطين أولهما أن يكون مباحا، أن يكون هذا الحلي مباحا، والثانية إيش أن يكون معدل الاستعمال، أن يكون معدل الاستعمال أو العارية سواء استعمل أو أعير أو لم يستعمل ولم يعر لكنه معد لهذا. أما الشرط الأول وهو الإباحة لماذا يشترطونها؟ فلأن سقوط الزكاة عن الحلي هو من باب إيش الرخصة، ومستعمل المحرم ليس أهلا للرخصة. مثاله لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ تجب في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب أو كان عنده ما يكمل به النصاب لأنه محرم لا يجوز له أن يستعمله، فاستعماله له لا يسقط الزكاة فيه أو لا يسقط الزكاة عنه. أو اتخذت امرأة حلي على شكل ثعبان أو شكل فراشة أو ما أشبه ذلك من صور ذوات الأرواح، فإن عليه فيها الزكاة. تقول طيب هو حلي وأنا بستعمل حلي، لكن يقال لها إيش؟ هو محرم بهذا الصنيع وبهذا الفعل، يحرم على الإنسان، لأن يعني يحرم ما في صورة حيوان أو ما صنع على صورة حيوان. إذن هذا الشرط الأول، أنه نسقط الزكاة عن الحلي بشرط أن يكون إيش؟ مباحا. لو خرج عن الإباحة الزكاة ما تسقط. الشرط الثاني كونه معدل الاستعمال أو العارية، أي للاستعمال الشخصي أو العارية، وهي بذل العين لمن ينتفع بها ويردها، فهي إحسان محض. ويخرج بهذا التعريف الإجارة والرهن وما أشبه ذلك. لهذا نقول إن المستعير لا يملك أن يعير غيره. لماذا المستعير؟ لأنه يملك إيش؟ يملك الانتفاع لكن ما يملك المنفعة، بعكس المستأجر. المستأجر يملك المنفعة، والذي يملك المنفعة يعني أقوى من الذي يملك الانتفاع، لأن الشخص إذا ملك شيء يستطيع التصرف فيما يملكه، لكن إذا كان ما يملك فإنه لا يتصرف فيه. فالمعدل الاستعمال أو العارية ليس فيه زكاة على المذهب طبعا، على بشرط إيش؟ أو بشرطين، أن يكون إيش؟ مباحا ومعدل الاستعمال. ما دليلهم على أن الحلي ليس فيه زكاة؟ طبعا هذا قول الجمهور، قول مالك والشافعي وأحمد، جمهور العلماء على أن الحلي ليس فيه زكاة. الحلي المعدل الاستعمال ليس فيه زكاة. أولا قالوا أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة، هذا طبعا نص في الموضوع لو إيش؟ صح. لو صح ليس في الحلي زكاة. وقالوا صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء صلاة العيد تصدقنا ولو من حلي كنا، ولو من حلي كنا. فهذا مما استدلوا به على عدم إيش؟ الوجوب. وأيضا قالوا هو قول جماعة من الصحابة، قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، خمسة من الصحابة قالوا، كلهم قالوا ليس في الحلي زكاة. وأيضا القياس، قالوا أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قالوا هذا مثل العبد والفرس والثياب، وهي لا زكاة فيها. أيضا استدلوا قالوا أن هذا الحلي ليس مرصدا للنماء، فلا تجب فيه الزكاة، كالثوب والعباءة، هذه أدلتهم على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. وهذا القول هو قول إيش؟ الجمهور، قول الإمام أحمد، قول مالك، الشافعي، على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. القول الثاني أن الزكاة تجب في الحلي، الزكاة تجب في الحلي، وهو رواية عن الإمام أحمد لكن ليست هي المذهب، وهو قول أبي حنيفة أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة. طبعا لهم أدلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا وهذا عام، هذا الحديث عام، والمرأة التي عندها حلي سواء كان حلي فضة أو ذهب، صاحبة ذهب أو فضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي. ومن قال إن الحلي خارج منه فعليه الدليل، عليه الدليل. أيضا استدلوا بما في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبي جده عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الجمهور يعلون هذه الرواية، علوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بالانقطاع، لكن قال العلماء أن الذي يعلها بالانقطاع فهو مخطئ، فالأئمة يعني أحمد والبخاري ويحيى بن معين كلهم يرون الاحتجاج بها، حتى إن بعض المحدثين، وهذا طبعا مبالغة، قال إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر السلسلة الذهبية، لكن هذا إيش؟ مبالغة. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح، ومن حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال حسبك من النار، أخرجه أبو داود. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وذكر ابن دقيق العيد أنه على شرط مسلم. الثاني حديث أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. والحديث رواه أبو داود وهو في السنن، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأجاب الموجبون عن أدلة عدم الإجاب أي المانعين من وجوب الزكاة، قالوا أما حديث ليس في الحلي زكاة فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فضلا عن أن يعارض عموم الحديث الصحيح. ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه، فلو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا، وهم لا يقولون بذلك، فيقولون إن الحلي المعد للإجارة أو النفقة فيه الزكاة، وهذا معنى أننا أخذنا بالحديث من وجه وتركناه من وجه آخر، هذا لو صح الحديث. وأما قول صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد تصدقنا ولو من حليكن، فلا دلالة فيه على عدم إيش؟ وجوب الزكاة في الحلي، كما لو قلت لآخر قد أعد مالا للنفقة وقد بلغ نصابا تصدق ولو من نفقتك، تصدق ولو من نفقتك، لأن قد بلغ نصاب، فسواء أخرجت المال من عين النصاب أو من غيره، فلا يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في هذا المال. طيب البروي عن الصحابة الخمسة، خمسة من الصحابة نعم، لكن الصحابة لم يتفقوا. أولا الصحابة لم يتفقوا، هناك من رأى من الصحابة أن في الحلي زكاة، وإذا لم يتفق الصحابة، إذا اختلف الصحابة على قولين فليس أحد القولين أولى من الآخر، فنحتاج إلى دليل يعني يرجح، نحتاج إلى دليل يرجح. فالمنقول عن الصحابة أو عن هؤلاء الصحابة لا يقاوم عمومات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن هناك دليلا خاصا في الموضوع وهو حديث المرأة التي معها ابنتها، فإنه نص في الموضوع ولا عبرة بقول أحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنها مثل ما ذكرت معارضة بأثار غيرهم من الصحابة، إنه إذا اختلف الصحابة على قولين فليس أحد القولين أولى من الآخر، فنحتاج إلى دليل يرجح. أما القياس، القياس على إيش؟ على ما لا زكاة فيه كالثياب والعبد والفرس وما اتخذ للقنية. أولا أنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإن يكون كما يقول السوريون فاسد الاعتبار، فاسد. الثاني أنه قياس مع الفارق، لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، هذا هو الأصل، وليس الأصل في الفرس والعبد والثياب وجوب الزكاة، فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة، عدم الزكاة. الثالث قالوا أنه متناقض، لأن لو كان له عبد قد أعده للأجرة في زكاة، عبد أعده للأجرة ليس فيه زكاة، ولو كان عنده خيل أعدها للأجرة فليس فيها زكاة، ولو كان عنده حلية أعده للأجرة في زكاة فيه الزكاة، وأيضا لو كان عنده حلي أعده للنفقة ففيه الزكاة عنده، ففيه الزكاة، ولو كان عنده أثاث ونحوه قد أعده للنفقة كلما احتاج باع منه في زكاة ليس فيه زكاة، ولو كان عنده ثياب للاستعمال ثم نواها للتجارة فليس فيها زكاة على المذهب، بخلاف الحلي، بخلاف الحلي. يعني الشاهد من هذا إيش؟ إنه إيش؟ إنه قياس إيش؟ إذن لا يصح القياس، القياس لا يصح. ومن الغريب أنه على قولهم لا تجب الزكاة في حلي المرأة في حلي امرأة قد عدته للتجمل، الحلي الذي أعدته المرأة للتجمل، ما كون التجمل من إيش؟ ليس من الضروريات وليس من الحاجيات، وإنما هو من إيش؟ من الكماليات، تجب فيها الزكاة في حلي إيش؟ امرأة فقيرة. لكن طيب لو كانت هذه المرأة عدت الحلي للنفقة وكان يقولون فيها إيش؟ فيها الزكاة، مع أن مقتضى الحكمة أن تجب الزكاة على من أعده للكماليات لا على من أعده للضروريات. وأما قولهم إن الحلي غير مرصد للنماء، فالجواب أن الذهب والفضة لا يشترط فيهما الرصد للنماء، بدليل أن الإنسان يعني لو كان عنده دراهم أو دنانير قد ادخرها ولا يبيع فيها ولا يشتري، وإنما يأكل منها أو أعدها لزواج أو شراء بيت، تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب، تجب فيها الزكاة لوجوبها في عينها، لوجوبها في عينها. لكن قد ترد بعض الإيرادات على أدلة القائلين بالوجوب، يعني منها قالوا يرد على القول أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة إلى آخره للعموم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع العشر، والرقة هي الفضة المضروبة، لقوله فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، قالوا في الرقة هي الدراهم، فيحمل قول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة على الفضة المضروبة، والذهب إيش؟ المضروب المصنوع يعني. قال طبعا الموجبون أجابوا عن هذا الإيراد، فقالوا أولا لا نسلم أن المراد بالرقة هي السكة المضروبة، لأن بعض أهل العلم قال الرقة اسم للفضة مطلقا سواء ضربت أم لم تضرب، وإن قلنا أن هذا الكلام يعني ليس حجة من ناحية اللغة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرقة في 200 درهم ربع العشر، وقال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، فهذا دليل على أن المعتبر هو إيش؟ مجرد إيش؟ مجرد الفضة، مجرد الفضة. الوجه الثاني قالوا أن نقول لو سلم، هذا إراد، أن المراد بالورق الفضة المضروبة دراهم أيضا، هذا يقولها الذين يرون الإيجاب، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافقه العام لا يعتبر تخصيصا، لا يعتبر تخصيصا. مثل مثلوا له، لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمدا وهو منهم، فهل هذا يخصص العام أو لا؟ الجواب الثاني، فيكرم الجميع ويخص محمد بزيادة إكرام على هذا. أيضا إراد، قالوا إن حديث المرأة وابنتها لا يستقيم الاستدلال به من وجهين. الوجه الأول قالوا أننا لا نعلم هل بلغ نصاب أم لا، وأنتم تقولون لا تجب الزكاة فيما دون النصاب. الوجه الثاني قال كيف يقول أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار وهي جاهلة، والجاهل معذور، وكيف يهدد وهو معذور؟ طبعا الموجبون أجابوا، فقالوا أما الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ نصابنا أم لا، يعني وأنتم تقولون لا تجب الزكاة فيما دون نصاب، الجواب قالوا قال سفيان الثوري تضمه إلى ما عندها، ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم إلى الكثير بلغ النصاب. والجواب الثاني قالوا نحن نوجب الزكاة في الحلي وسواء بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب لظاهر الحديث. نكمل المسألة، يعني الإيراد الذي أورده المانع للزكاة على حديث يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، قالوا أول هذه جاهلة والجاهل معذور فكيف يهدد؟ هذا الإيراد الأول. أجاب عنه القائلون بالوجوب، أولا قالوا قال الإمام سفيان الثوري تضمه إلى ما عندها، ومعلوم أن الذهب القليل مع الكثير يكون نصابا. الجواب الثاني قال نحن نوجب الزكاة في الحلي سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ لظاهر هذا الحديث. الجواب الثالث قالوا أن في بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان، والمسكتان الغليظتان تبلغان النصاب، فتحمل الروايات الأخرى على هذه الرواية من أجل أن يتحقق شرط النصاب. أما الإرادة الثانية هو كيف قالوا كيف يقول أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار وهي جاهلة والجاهل معذور لا يهدد؟ أجابوا أن المقصود تثبيت الحكم، المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين، وهذا الجواب يعني مهم جدا، وهو أن من منع الزكاة الحلي في السوارين فإنه يسور بهما يوم القيامة بسوارين من نار، لكن يعني المقصود ليس المعين، المقصود أن يثبت الحكم، لأن ثبوت الحكم شيء وإنزاله على معين من الناس شيء آخر، لأن القاعدة تقول أن الأمور لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فقد يكون حكم عام من كفر أو إيمان أو غير ذلك، لكن إذا أردت تنزله على معين من الناس فهنا أيضا لابد أن تنظر إيش وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. فقالوا الوجه الثاني أن التقدير أيسرك أن يسورك الله بهما بسورين من نار إن لم تؤدي زكاتهما، فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم من الشريعة، وهو أن الوعيد على من إيش لم يؤدي الزكاة، أما من أداها فلا وعيد عليه. والجواب الأول وهو أن المراد إثبات الحكم بغض النظر عن هذا المعين، كما ذكرت هذه قاعدة مهمة، ومن أمثلة هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين بالبقيع، أحدهما يحجم الآخر، يسوي حجامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إنه أورد على شيخ الشيخ الإسلام، قالوا كيف نقول إن الجاهل لا، كيف تقول إن الجاهل لا يفطر والرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم؟ يقول فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين، فإذا ثبت الحكم نظرنا في الشخص المعين وطبقنا عليه الشروط لزوم مقتضى هذا الحكم للقاعدة التي ذكرناها. قال وهنا في الحقيقة، يعني هنا قالوا هنا حقيقة شيء مهم، لأن الشرع ليس شرعا لزيد أو عمر فقط، بل هو للأمة جميعا، ونصوصه لا يصادم بعضها بعضا. وهذه المسألة، يعني مسألة زكاة الحلي، ذكر الشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه في شرح الزاد أنه ما كان معروف الخلاف فيه، لأن المشهور هو المذهب ما في زكاة في الحلي، وقل يعني درج الناس على هذا وهذا المعروف عندهم. يقول حتى أظهر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ يقول وفقه الله لأنه تكلم قبل وفاته، حتى أظهر الشيخ ابن باز القول بوجوب الزكاة في الحلي وذكر أدلته وما يتعلق به، حتى فيقول ظهر بعد ذلك للناس معرفة حكم الزكاة في الحلي، ولا في الأول يقول يعني ما أحد يعرف إلا إيش القول بعدم الوجوب في زكاة الحلي، أن هذا المذهب بل هو مذهب الجمهور. يقول صار الناس يبحثون في المسألة وكثر القائلون بذلك وشاع القول بها، يقول والحمد لله. قال وهذا القول اللي هو القول القائل بوجوب الحلي، يقول مع أنه أظهر دليلا وأصح تعليلا هو مقتضى الاحتياط، هو مقتضى الاحتياط في الدين أن تؤدى زكاة الحلي، فدلة يعني القائلين بالوجوب أقوى وأصرح وأحوط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.